بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
إلى كل مريض مهموم،
إلى كل مبتلى مغموم،
أنقل لكم قصصا لمن اكتووا بنار السحر واصطلوا بعذاب السحرة. من هنا
مملكة السحر
أو عقل، لكن النيران في قلبي شعل صاحي.
كم هم الغرقى،
كم
وكم هم الصرعى،
كم
وكم من أحياء لكنهم موتى، كم من مؤمن فقد إيمانه ومسلم هدم إسلامه وآخر وقع في حبائل الشيطان وأعوانه.
مملكة السحر
يعيش في رعب وخوف وانعزال عن الناس، وكم من السحرة قد أصابتهم شياطينهم ومنهم من قتلت
ما أخبثهم.
يلبسون لباس الدين
والصلاح
والتقوى، وقد تجدهم أحيانا قد يصلون مع المسلمين في المساجد. المرأة تريد أن تسيطر على زوجها، فأهل الشعوذة عرفوا نقطة الضعف في النساء فاستغلوا هذه النقطة بخداع الناس، وللأسف أن النساء هن أكثر ضحايا أهل السحر والشعوذة والدجل.
وبدأت قصة المأساة،
أخذت ورقة وكتبت رسالة وأشعلت النار في جسدها، هكذا أكلت النار جسد تلك الفتاة، هكذا قتلت أيامها، ضيعت آمالها، قتلت نفسها. أتريدون أن تعرفوا من قتلني حقيقة؟ إنهم أبي وأمي وزوجي وحبيبي وصديقتي. نعم هم من قتلني، وأسأل الله، أسأل الله ألا يسامحهم.
كنت نورا صاصعا في دنيتي مثل اسمي، لكن النور أقل.
كيف تريدون النصر على الأعداء والقطر من السماء والصحة والشفاء؟
هناك من يغضب رب الأرض والسماء.
حقيقة
يعترف عندما قبض عليه أنه بصدد عمل سحر لعائلة بقيمة 700,000 ريال.
مملكة السحر،
عمل سحر لامرأة على مادة دهنية ودهن به حمامة وطيرها.
حقيقة
يأمر امرأة بطبخ رأس كلب وتقديمه لزوجها. احضر يا خادم الآية، وكذا ليس للآيات قدام.
هل السحر حقيقة؟ هل يضر الأبدان
أو يؤثر في الإنسان؟
السحر يقتل ويمرض المسحور ويهدم البيوت ويفرق الأسر ويعطل الزواجات ويسبب العقد وإسقاط الأجنة. ولا أمر الله، كم في السحر من مجتمعات شتتت وبيوت فسدت وزوجات طلقت وأسر فرقت وأعراض انتهت.
حقيقة
أصبحت أكرهه وأتضايق من دخوله البيت حتى انقضت 20 عاما.
حقيقة
جعلها كلما وقف أمام الباب بسيارته أخذت عباءتها فيقع عليها وهي مسلوبة العقل والإرادة.
مملكة السحر،
ومع ذلك كله لم تنجح في سحر ذلك الشخص الذي تريد، ورد الله كيد الساحر. دفع 1,000,000 ريال فعملوا له عملا على حجر، حتى قال أحد السحر من شدة إتقانهم وتعبهم في هذا العمل، لو أردنا نحن أن نفكه ما استطعنا، وسيعجز كل من أراد فكه.
مملكة السحر،
من الذي يفكه؟ من الذي يفكه؟
إنه الله،
إنه الله،
إنه الله.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
نغوص في أعماقه،
نكشف أسراره،
نهتك أستاره،
نبين فضائحه،
نبدد ظلامه.
لكن النيران في قلبي شعل.
رياض للإنتاج الإعلامي تقدم
مملكة السحر
لفضيلة الشيخ مفلح الشمري. فضيلة الشيخ سعد العتلي.
الحمد لله رب العالمين، أقسم عدو الله
ليضلن عباد الله، لكن قسمه سيفجر فيه، لأن من عباد الله مخلصين. هذا الصراع الذي دام بين الحق والباطل، نعم للأسف أن هذا الشيطان قد نجح في خططه لإغواء بعض عباد الله وفي صدهم عن دين الله، ولذا فقد اصطفى بعضا من الأعوان من البشر، كما اصطفى من الجن أعوانا يستخدمهم في أخس الأعمال. والعجيب أيها الأحباب أن أول شرط في هذه الوظيفة أن تخرج من دينك، وأن تلعن هذا الدين وأتباعه، وأن تحتقر تعاليم هذا الدين، وأن تدنس كتابه العظيم ألا وهو كتاب رب العالمين. نظر الشيطان في البشر فرأى أحقرهم وأشدهم ضلالا فاصطفاهم، ألا وهم أخلص البشر إلى الشيطان، وهم أشد الناس ضلالا، ألا وهم السحرة والكهان والمشعوذين، أولئك الذين تعينوا في وظائف الضلال وأخذوا على أنفسهم عهدا أمام شيطانهم بعد أن كفروا بدين ربهم، أخذوا على أنفسهم أن يخرجوا الناس من النور إلى الضلال، وأن يفسدوا معايش الناس. ولذا كان هذا الداء الذي يحمله السحرة والكهان والمشعوذين داء إذا سرى في جسد عبد بدل حياته ودمر كيانه وأخرجه من العقل إلى الجنون، ومن العافية إلى المرض، ومن السلامة إلى البلاء. فكم هدم السحرة بيوتا كانت آمنة مطمئنة، وكم قطعوا من العلاقات، وكم أذهبوا عقول بعض عباد الله الذين كانت عقولهم ميدانا لكل نافع ومفيد، كانوا من المصلين، كانوا من المسبحين، فإذا هم إلى الجنون وإلى الخرف أقرب منهم إلى العقل والرشد. أقول إن هذا الداء الذي يروجه في الأمة أعوان إبليس، والذين هم والله أخطر من كل مرض فتاك، وهم أعدى للأمة من أشد أعدائها السحرة والمشعوذين، أولئك الذين هم خنجر في خاصرة هذه الأمة. وما انتشرت الشعوذة والكهانة والدجل والسحر في أمة إلا ضاعت مكانتها، وانهدم أركانها، واختل بناؤها، وضحك أعداؤها بعقول أبنائها. السحر، وما أدراك ما السحر؟ هذا الذي سرى في بعض أجساد المؤمنين، ورحل بعضا من بني التوحيد إلى أكرمكم الله إلى زبالات السحرة، ينكثون فيها بحثا عن عافية، أو بحثا عن تحطيم مؤمن دب في قلوبهم الغل والحسد، فأرادوا أن يدمروه فدمروه، نعم، لكن المساكين قد دمروا مع تدميره الدين وجناب التوحيد. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذا يأتي هذا العمل المبارك والجهد المشكور من رجل مبارك، أخي الشيخ مفلح يحفظه الله، الذي رأى هذا الداء الذي يستشري ويفري في بناء هذه الأمة، فأراد أن يضرب ناقوس خطر، وأراد أن يصرخ صرخة حق وغيرة ونذارة إلى إخوانه، أن تتوقف قوافل الذاهبين إلى زبائل وخرائب السحرة والمشعوذين، حماية لجانب التوحيد وجنابه، وحفظا للأمة من أن ينصدع بناؤها. عمل مبارك وجهد مشكور ومساهمة طيبة لحفظ بناء هذه الأمة من أن يتصدع أو أن يأتي إليه إبليس وأعوانه بعوامل هدمهم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجهد، وأن يرزقه يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك يا رب الأرباب أن يحضرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ سعد العتيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن موضوع السحر خطير جد خطير، وعلاجه يسير جد يسير، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه، ممن جمع في هذا الموضوع بين العلم والعمل، بين المنهج والميدان، فإن تخلف أحدهما أصبح العمل ناقصا والسير مختلا والفائدة ضعيفة، إذ لا يستطيع أحد أن ينظر أو يحكم ما لم يكن ممن فهم النصوص الشرعية والمسائل العلمية، ثم أضاف إلى ذلك الجانب العملي والتطبيقي والميداني. ولعل من هؤلاء الأخوة الذين وفقوا إلى مثل هذا الأمر إلى حد كبير هو الأخ الفاضل الشيخ مفلح الشمري، إذ أنه كثير الاطلاع على مصادر هذا الموضوع، وله ممارسات ميدانية جيدة. ولعل هذا الشريط الذي أسماه مملكة السحر هو نموذج لهذا الفهم العميق لمثل هذا الموضوع، وأنصح إخوتي وأخواتي بالاستفادة منه، وأسأل الله القدير أن يجزي الشيخ مفلح خير الجزاء على هذا العمل، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي المن والعطاء، القائل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على من أنزل عليه ربه ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم صل على النبي المصطفى والرسول المجتبى والقائد المنتقى شمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة في الله، الناظر والمتأمل لأحوال المسلمين حينما أضاعوا أمر ربهم وتركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليرى كم هم الغرقى وكم هم الصرعى وكم من أحياء لكنهم موتى، يعيشون في خضم الأوهام ويعانون من الأسقام. كم من مؤمن فقد إيمانه، ومسلم هدم إسلامه، وآخر وقع في حبائل الشيطان وأعوانه من أهل السحر والشعوذة، الذين ترى صفوف الناس عند أبوابهم ويقفون عند عتباتهم. أولئك الناس، أولئك الناس أين دينهم؟ أولئك الناس أين إسلامهم؟ أين حب الله ورسوله في قلوبهم؟ أين نهي الله ورسوله عن إتيان السحرة والكهان؟ كيف تريدون النصر على الأعداء والقطر من السماء والصحة والشفاء وهناك من يغضب رب الأرض والسماء؟ أعداد مهولة من المسلمين يلهثون وراء السحرة والكهان. في دراسة أقامها المركز المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية تؤكد هذه الدراسة أن العرب ينفقون ما يقارب 5 مليارات دولار سنويا على السحر والدجل، وأن عدد السحرة والكهان والدجالين في تزايد مستمر، حتى أصبح هناك دجال لكل إنسان عربي كما تؤكد الدراسة. وما انتشر السحر وفتح السحرة أبوابهم إلا حينما وجدوا رواجا لسحرهم بين قوم
تصدعت أركان دينهم وتهدم بنيان عقيدتهم، وكل ذلك يجعل قلب كل مؤمن يعتصر ألما وأسى، لأنه يرى الإيمان يقتل والعقيدة تنحر والمؤمن يؤذى والظالم يطغى. هذا وغيره جعلني أقف وإياكم على عتبات هذه المملكة، مملكة السحر. حديثنا عن عالم السحر والسحرة، نغوص في أعماقه، نكشف أسرارهم، نهتك أستارهم، نبين فضائحهم، نبدد ظلامهم. من هنا أنقل لكم مآس وحسرات وآهات وزفرات، من هنا أنقل لكم قصصا لمن اكتووا بنار السحر واصطلوا بعذاب السحرة، من هنا رسائل أرسلها إلى كل مريض مهموم، إلى كل مبتلى مغموم، إلى أولئك وغيرهم كان هذا اللقاء، فأسأل الله التوفيق والسداد والعون والرشاد.
السحر بين الحقيقة والوهم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
إن من المسلمات عند أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة وله تأثير على المسحور. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وقال القرافي: السحر له حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته. ويقول النووي رحمه الله: والصحيح أن السحر له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة الفقهاء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: والسحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. ومما يدل على أن للسحر حقيقة وله تأثير قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين،
فقلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. فاليهود اتفقوا مع لبيد بن الأعصم على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ذلك اليهودي الشقي بعمل السحر على مشط وهو المعروف، وعلى مشاطة وهو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام ذلك اليهودي بوضعه في بئر، فكان أثر السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى أنزل الله عليه المعوذتين فقرأهما فأبطل الله سحرهم وعافى نبيه وشفاه ورد الله كيد الذين كفروا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يمس هذا السحر عصمته عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة، ولم يقدح في منصب النبوة، ولم يخل في مشكات الرسالة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قد أنكر هذا، أي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقال القاضي عياض رحمه الله: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض، مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. وهنا قد يرد إشكال عند بعض الناس: كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبلغ عن ربه؟ وإذا قلنا بأنه صلى الله عليه وسلم سحر، نكون قد وافقنا المشركين وصدقناهم في قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وجوابا على هذا الإشكال أقول: أولا، من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف الأدلة الثابتة الصريحة الصحيحة في ذلك، وخالف إجماع الصحابة الذين هم خير القرون، وخالف إجماع الأمة سلفا وخلفا. ولا عبرة بمن شذ فرد حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها السابق، والذي خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ثانيا، السحر مرض من الأمراض وعارض من العوارض، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ما فضل على الناس إلا بالرسالة وبالنبوة، يأكل ويشرب ويمرض ويتعب ويؤذى، جرح يوم أحد وانكسرت رباعيته، ووضعت له اليهودية السم في الطعام، وضيق عليه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إيذاء، فيكون السحر من قبيل هذا الإيذاء. بل تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أشد من ذلك، كم أراد المشركون قتله، كم أراد اليهود قتله، كم أراد المنافقون قتله. والقتل بلا شك أشد من السحر، فالسحر إذن من جملة الإيذاء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أننا نخالف قوله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. نعم، عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأما ما يأتيه من الإيذاء والأمراض والأسقام فلم يعصم منه صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر. وإذا قلنا بهذا لا يعني أننا نصدق المشركين حينما قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أبدا لا يعني ولا يستلزم ذلك، لأن المشركين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يهذي كما يهذي المسحور، ويتكلم على لسانه الشيطان، وحشاه صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر السحر على تبليغ الرسالة والوحي، لأن الله حفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ، والرسالة محفوظة، والشرع محفوظ، فلم يؤثر فيها السحر شيئا، وإنما كان تأثيره فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم صلى الله عليه وسلم.
الاشتراطات السحرية.
سوف أتحدث عن الخطوة الأولى التي تنقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر، ومن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان، ومن النور إلى الظلمات. سوف أتحدث عن البوابة الرئيسية لدخول مملكة السحر. سوف أتحدث عن الطريق الذي يوصل الإنسان
إلى العالم الآخر، عالم السحر والسحرة والشياطين. هذه الخطوة وهذه البوابة وهذا الطريق هي الشروط والاشتراطات الشيطانية. فمما لا شك فيه أن كل من أراد أن يتعلم السحر عياذا بالله، فإنه لا يتم له ذلك إلا بالقيام بالاشتراطات التي تشترطها الشياطين، وسأبين بعضها حتى يعلم الجميع مدى كفر وفجور أولئك السحرة والكهان. فأول وأهم تلك الاشتراطات عندهم الكفر بالله تعالى، أن تكفر بالله تعالى، وأن تكفر بملائكته وبرسل الله وأنبيائه وبالكتب التي أنزلها الله سبحانه على رسله، خاصة القرآن العظيم، وأن يعظم الشياطين أشد تعظيم، وأن يسجد لهم، وأن يقسم بهم ويستغيث بهم ويرتكب كل كفر وفجور، وأن يبغض الدين وأهله، وأن يكون من أشد الأعداء له، وأن ينتهك حرمات الله فيواقع محارمه. ولعلكم اطلعتم على إحدى الجرائد التي ذكرت ذلك الساحر المغربي الذي كان يعرض ابنته البكر ذات 18 عاما على طقوس سحرية حتى تغيب عن الوعي وتفقد الإدراك، ثم يمارس معها الزنا عياذا بالله مرتين في اليوم بأمر من الشياطين. فإن كان هذا حال السحرة مع محارمهم فما بالك بحالهم مع محارم الغير. كذلك من شروطهم أن يكثر من الزنا واللواط عياذا بالله، وأن يمكن الشياطين من نفسه فيعملون به الفاحشة متى ما أرادوا، وأن يزني بإناث الشياطين متى ما طلبنا منه ذلك. وكذلك إن كانت امرأة فإنها تمكن الشياطين من نفسها. ومن شروطهم أيضا أن يكون محلا للقاذورات والنجاسات ودناءة النفس، وأن لا يغتسل من الجنابة أو يتطهر من النجاسة، وإن كانت امرأة فلا تغتسل من الحيض والنفاس، وأن يستنجي بلبن أو عصير أو نحوه، وأن يشرب كل محرم ونجس كالخمر والمسكر والدخان والدماء، وأن يأكل الخنافس وآذان الكلاب، وأن يتردد على الأماكن المهجورة والأماكن النجسة كالمزابل، وأن يذهب للمقابر لا سيما مقابر المشركين من يهود ونصارى وأهل وثن، ولا بد أن يذهب للأضرحة والقبور والقباب فيدعو أهلها ويستغيث بهم من دون الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن في منطقته قباب وأضرحة لزمه السفر إليها، وأن يقوم بانتهاك حرمة القرآن العظيم. فتجد بعضهم عياذا بالله يقوم بتمزيق المصحف وجعل أوراقه على هيئة أحذية، أو أن يقوم بأخذ أوراقه ووضعها في داخل حذائه فيلبس، أو أن يقوم بأخذ بعض الأوراق من القرآن فيقوم بلفها على هيئة كبسولة التحاميل فيضعها في دبره عياذا بالله منهم. ومنهم من يقوم بكتابة بعض الآيات من القرآن كسورة الفاتحة أو آية الكرسي أو لفظ الجلالة جل وتقدس بدم الحيض أو بدم الرعاف أو بالمني أو بالبول، أو أن يقوم بتمزيق القرآن ووضعه في المرحاض، وتجد بعضهم قد كتب اسم الجلالة جل وتقدس في باطن قدمه فيدخل به الخلاء حافي القدمين. ومن شروطهم أيضا أن يلعن المؤذن كلما سمع صوته، وأن يكثر في بيته من آلات الموسيقى والغناء والصور إلى غير ذلك من هذه الاشتراطات الكفرية التي تشترطها الشياطين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ورسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ. وليعلم كل مسلم ويعلم الله ذلك أن الساحر من أشقى خلق الله، لأنه أعرض عن الله.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
ولأنه عبد واستذل للشياطين من دون الله تعالى فزادتهم رعبا وخوفا واستعبادا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
لذلك تجد الواحد منهم يعيش في رعب وخوف وانعزال عن الناس. وكم من السحرة قد أصابتهم شياطينهم بأمراض وعاهات بأنفسهم وأهلهم وأموالهم، ومنهم من قتلته. وصدق الله.
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
ويوم القيامة يتبرأ كل شيطان من صاحبه وكل متبوع من تابعه.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
كتب السحر والكهانة.
إن المتأمل لأحوال السحرة والكهان وما هم عليه من كفر وضلال وعبادة للشيطان لا يعجب حينما يراهم يسعون لإضلال المسلمين والإخلال بعقيدتهم، وذلك من خلال ما قاموا به من تأليف وكتابة كتب ورسائل تعلم السحر والكهانة، فأفسدوا بذلك عقائد الناس وأفضوا بهم إلى الكفر والشرك. وللأسف أن تلك الكتب تباع في بعض البلدان الإسلامية جهاراً نهاراً من غير رقيب ولا حسيب، فكثر التأليف لها فعددها اليوم ليس بالقليل. ومما يؤسف أن بعضاً من المسلمين وقع في المحظور بدافع الفضول واكتشاف المجهول ومن قبيل الاطلاع وحب الاستطلاع، فتجرأ على قراءة تلك الكتب الكفرية فوقع في الأوهام وتغير الحال وحب الانعزال، وتسلطت عليه الشياطين فيرى أشياء غريبة ويسمع بأصوات غريبة، بل قد يتطور به الحال حتى يقع في استدراج الشياطين فينضم إلى ركب السحرة والكهان فيكفر بربه ويبيع دينه ويصبح عبدا للشيطان. ولذلك ومن باب التحذير سأذكر 45 كتابا من تلك الكتب التي تعلم السحر والكهانة حتى لا يغتر بها أحد من المسلمين، خاصة وأن بعض مؤلف هذه الكتب تجده يسمي كتابة بتسميات عليها صبغة شرعية كما سيمر معنا. ومن هذه الكتب التي تعلم السحر والكهانة كتاب شمس المعارف الكبرى، وهو من أشهر كتب السحر رواجاً وانتشاراً بين الناس، ويعد أكبر مرجع للسحرة. كتاب اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجان. كتاب شرح العهد القديم. كتاب منبع أصول الحكمة. وهذه الكتب الأربعة للضال المضل أحمد بن علي البولي الهالك سنة 622. كتاب تسخير الشياطين في وصال العاشقين. كتاب السحر العظيم. كتاب المندل والخاتم السليماني والعلم الروحاني. كتاب تسخير الجان لمنفعة الإنسان، كتاب مرشد الإنسان إلى رؤية الجان، كتاب السحر الأحمر، كتاب البداية والنهاية. وهذا الكتاب مسمى على كتاب ابن كثير رحمه الله، يسمى البداية والنهاية وشتان بينهما. كتاب سحر الكهان في حضور الجان، كتاب سحر بارنوخ، كتاب الفتوح الرباني، كتاب اسم الله الأعظم، كتاب سحر هاروت وماروت في الألعاب السحرية، كتاب إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم، كتاب السر المكشوف في طب الحروف، كتاب رسائل ابن عربي وابن سينا، كتاب منبع أصول الرمل المسمى الدرة البهية في العلوم الرملية، كتاب الأصول والوصول في علم الرمل، كتاب نهاية العمل في علم الرمل، كتاب بلوغ الأمل في علم الرمل، كتاب مدهش الألباب في أسرار الحروف وعجائب الحساب، كتاب بداية العباد في أسرار الحروف والأعداد، كتاب الولاية الإلهية والعلوم اللندنية، كتاب شفاء العليل وتسهيل العسير في أسرار مزامير داود، كتاب أحكام الحكيم في علم التنجيم، كتاب البيان في علم الكوتشينة والفنجان، كتاب القواعد الفلكية في عمل النتائج السنوية، كتاب سر الأسرار في علوم الأخيار. وكل تلك الكتب لزنديق هذا الزمان عبد الفتاح السيد عبده الطوخي، عليه من الله ما يستحق. ولقد ألف وكتب الكثير من المؤلفات في علم السحر والكهانة والعرافة والتنجيم، وكان مديراً سابقاً لمعهد الفتوح الفلكي في القاهرة، وكان يقوم بتدريس السحر والكهانة والعرافة والتنجيم والخط على الرمل وقراءة الكف والفنجان في هذا المعهد حتى أهلكه الله تعالى قبل سنوات. كتاب الكبريت الأحمر والسر الأفخر والدر الجوهر لصاحبه الشيطان محي الدين بن العربي، المولود سنة 560 والهالك سنة 638، وهو من ظلال الصوفية، صاحب مدرسة وحدة الوجود، ادعى النبوة وأنه خاتم الأنبياء، وله طريقة صوفية تنسب إليه وهي المسمى الأكبرية. كتاب سحر الأنوار وجامع الأسرار، كتاب شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى لابن الحاج التلمساني المغربي، كتاب مجموعة ابن سينا، كتاب الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة، كتاب الطب الروحاني للجسم الإنساني، كتاب السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل المسمى الجواهر المصونة واللآلئ المكنونة، كتاب مجموعة ساعة الخبر، كتاب رسائل ابن سبعين، كتاب مفاتيح الكنوز في حل الطلاسم والحروف، كتاب الدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم لمؤلفه محمد الكشناوي الغيلاني، كتاب الجفر الجامع والنور اللامع. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب الأساسية في السحر، ويزعم أهل السحر ومن وافقهم من الضلال كالرافضة والصوفية أن هذا الكتاب من تأليف الصحابي الجليل أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عياذاً بالله من ذلك. وهذا الكتاب من الكتب التي يقدسها الرافضة وكذلك الصوفية. كتاب الرحمة في الطب والحكمة، ويدعي كذلك أهل الضلالة أن هذا الكتاب للإمام السيوطي رحمه الله، وهذا ديدن أهل السحر والشرك، حيث لبسون على الناس وينسبون الكتب لأهل الإيمان والعلم حتى يكون لها شرعية ورواجا عند الناس. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب من تأليف مهدي إبراهيم المقري. وكل ما ذكرته من هذه الكتب ما هو إلا غيظ من فيض من تلك الكتب التي وللأسف انتشرت في أوساط العامة من المسلمين وكثر الإقبال عليها. ومن الأهمية بمكان أن يعلم كل من سار على نهج السلف وتمسك بنهجهم أن أغلب كتب الصوفية إن لم تكن كلها تحتوي على طلاسم وعبارات وسحر وشعوذة، وتجد الأتباع لتلك الطرق يرددون بعض العبارات والأسماء ادعاءً منهم أنها أسماء لله تعالى باللغة السريانية، وفي الحقيقة ما هي إلا نداءات واستغاثات بالشياطين وتحضير لها. وقد سئل سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم قراءة كتب السحر والتنجيم، فأجاب رحمه الله: فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب على من يجدها أن يتلفها، لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والله يقول في كتابه العظيم عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر، فيجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم، وأن يتلفوها أينما كانت. هذا هو الواجب، ولا يجوز لطالب علم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم ما فيها، وغير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم مما فيها ولا أن يقرها، لأنها تفضي إلى الكفر بالله، فالواجب إتلافها أينما كانت. وهكذا كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم يجب إتلافها.
العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن.
أيها الإخوة في الله، للساحر والكاهن علامات يعرفون بها، ومن خلالها يستطيع المسلم التفريق بين من يرقي برقية الرحمن ومن يرقي برقية الشيطان، ليميز الله الخبيث من الطيب. فالمؤمن بفراسته يستشف من خلال رؤيته لذلك المعالج أنه ساحر أو كاهن، وذلك من خلال حاله وتصرفاته، فترى ظلمة الكفر بادية عليه، وتجده مخالفا لأوامر الشرع كحلق اللحية وإسبال الثياب وشرب الدخان، ويأمر بكل معصية ومنكر كعلاج المرأة بدون محرم وتكشفها وتبرجها أمامه، وتجده أحيانا يتقصد أن يدفن المريض جنبا أو متلطخا بالنجاسة أثناء العلاج. والمتأمل في أحوال أولئك يجد الواحد منهم عديم الحياء، ليس في قلبه رحمة ولا شفقة، وتجده محلا للنجاسة والقذارة، ويقضي معظم أوقاته في عزلة عن الناس. وهنا أريد أن أقف عند نقطة في غاية الأهمية. تجد بعض السحرة إن كانوا في مناطق تحكم بشرع الله وفي مجتمع محافظ، تجدهم يلبسون لباس الدين والصلاح والتقوى، وقد تجدهم أحيانا قد يصلون مع المسلمين في المساجد، ولكن طبعا تكون صلاتهم على غير طهارة وعلى غير وضوء، وصلاة بالحركات دون قراءة للقرآن والأذكار التي فيها. حدثني أحد المرضى يقول: ذهبت إلى أحد المعالجين في دولة عربية على أنه يعالج بالقرآن. يقول هذا المريض: عندما جئته كان يظهر الالتزام بالدين والصلاة، إذا سلمت عليه رد عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا سألت عن حاله أخذ يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ودائما يكرر بصوت عالي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم هذا المعالج أعطى هذا المريض ورقة فيها عنوانه، وكتب فيها: الشافي هو الله. ثم كتب بعد ذلك: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة شككت أنا في أمر ذلك المعالج، فسألت هذا المريض فقلت: بعدما ذكر لك هذه الآيات والأحاديث ماذا سألك؟ قال: سألني سؤال واحد. قلت: وما هو؟ قال: اسمك واسم أمك، وبعد نصف ساعة أخبرك بمرضك. فهذه هي المصيبة أيها الإخوة، هذه هي المصيبة، يلبسون لباس الدين والصلاح ليوهموا الناس، وهم أكثر الناس وأشد الناس معاداة للدين. ولهذا سأذكر علامات تدل على الساحر والكاهن حتى يحذر منهم كل مسلم ولا يغتر بهم. أول هذه العلامات أن يسأل عن اسم المريض واسم أمه، هذا هو الأصل عندهم، وقد يسأل عن اسم الأب أو غيره حتى لا يكشف أمره. أيضا يسأل المريض عن مكان وتاريخ مولده، كذلك من علاماتهم يطلب أثرا من آثار المريض، ثوب أو عباءة أو شعر أو أظفار أو صورة. كذلك يعطي المريض عزائم شركية وأحجبة وتمائم وأوراق تحتوي على طلاسم وعبارات وحروف مقطعة ورسومات وأرقام، وقد يكون بها آيات من القرآن لإيهام المريض. فمثلا هذا الطلسم الذي سأقرأه عليكم، يقول الساحر في هذا الطلسم الذي كتبه: سطم أعه ميم ميم تسعة 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 واحد وتد وتد رتد العصا العصا الجن الجن الساعة الساعة يا خدام الآيات سي سي ألف لام لام ها قا 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 هطاش هطشانة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هطوس هطوس وإله قادس ماس ريحان الأطبال يا سما يا سما يا سلمعونة يا مدين الإسم يا مالك الجن والشياطين شي شي قاف قاف يا يا نون نون طا تسعة واحد ستة واحد طيسوم عيسوم علوم كلوم حيوم قيوم عياذا بالله. ولا شك أن هذه الأسماء أسماء للشياطين يدعوهم هذا الساحر ويطلب منهم المدد والعون. ثم تجد في هذا الطلسم أن الساحر أضاف فيه قول الله تبارك وتعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ليوهم المرضى. يعطي الساحر مثل هذه الطلاسم للمرضى ويأمرهم بوضعها تحت المخدة أو تحت الباب أو يعلقها في عنقه أو يأمره بغسلها بالماء ثم شربها والاغتسال بها أو يأمره بحرق تلك الأوراق خاصة بعد أذان المغرب ويكون حرقها مع الملح ثم يتبخر بها أو يبخر بها البيت. كذلك يطلب من المرضى حيوانات بصفات معينة كخروف أسود أو دجاجة حمراء أو حمامة بيضاء لتذبح. وقد يأمرك بعدم التسمية عند الذبح أو أن تشرب من دمها أو أن تلطخ بالدم مكان الألم أو أن تلقي بالذبيحة بمكان مهجور أو عند قبر أو جبل أو عند شجرة أو أن يأمرك بذبح ما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله كالهدهد أو أن يأمرك بخنق ديك أو عصفور أو نتف ريشه أو قطع أذن حيوان أو رجله. كذلك يعطي المريض أوراق أو جلود أو حديد ليدفنها أو يضعها في الفراش أو يرميها في البحر أو يعلقها في شجرة أو يضعها في غرفة وتغلق هذه الغرفة فلا تفتح. كذلك يأمر المريض أن يحتجب عن الناس في غرفة مظلمة لا تدخلها الشمس لمدة معينة أحيانا 40 يوما أحيانا شهر وأحيانا أقل أو أكثر وتسمى عند الناس الحجبة. وقد يأمرك بعدم السلام على الآخرين أو مصافحتهم. كذلك يأمر المريض بعدم مس الماء والاغتسال. وقد يأمر الرجل إذا أجنب بعدم الغسل أو تأخيره. وكذلك المرأة الحائض يأمرها بعدم الاغتسال أو تأخيره. يأمر المريض أيضا بالاغتسال بلبن أو حليب أو عصير أو مرق أو نحو ذلك. أيضا يأمر المرضى بوضع إناء فيه ماء تحت ضوء القمر ثم يشربه أو يغتسل فيه. أيضا يأمر المريض بالنوم لوحده في غرفة مظلمة أو فيها ضوء خافت. كذلك تجده أحيانا يمسح على جسد المريض بقطع معدنية أو أحجار أو عظام أو أن يأمر المريض بخط دائرة ثم يجلس فيها. كذلك يأمر بالتبخر بأبخرة معينة أو بتبخير البيت في وقت معين كعند شروق الشمس أو عند غروبها أو إذا انتصف الليل. كذلك يأمر بترديد أسماء وعبارات في زمن أو في مكان معين كأدبار الصلوات أو في الصباح والمساء أو إذا أصبح القمر بدرا أو عند الدخول للبيت أو الخروج. فمثلا أحد السحرة أمر أحد المرضى بترديد بسم الله بادوخ بسم الله بيدوخ بسم الله شمادخ عياذا بالله. وللأسف أخذ هذا المريض يردد صباحا ومساء بسم الله بادخ بسم الله بيدوخ بسم الله شمادخ. أتدرون أيها الإخوة ما معنى هذا الكلام؟ معناه أستعين بالله وببادخ، أستعين بالله وببيدوخ، أستعين بالله وبشمادخ وبادخ وبيدوخ وشمادخ، ما هم إلا شياطين يعبدهم ويدعوهم هذا الساحر. فوقع هذا المريض بالكفر بالله تعالى بسبب دعائه للشياطين وهو لا يعلم. فالمسألة خطيرة جدا أيها الإخوة. كذلك من علاماتهم تجده يتمتم بكلام غير مفهوم ويخفض الصوت بين الحين والآخر، وأحياناً يقوم برفع الصوت بقراءة القرآن والتهليل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بخفض صوته ويبدأ بالتمتمة. أحياناً قد تدخل عليه فيخبرك مباشرة باسمك واسم بلدك ومشكلتك. أيضاً من علاماتهم تجد الساحر والكاهن يقوم بعلاج المريض بغرفة مظلمة. أيضاً يأمر المريض بالذهاب إلى أماكن معينة كالخرائب أو الصحراء أو القبور أو إلى بئر. فينغمس بها أو يغتسل منها، أو يأمرك بالذهاب إلى أماكن المنكر والفساد، أو بحضور ما يسمى بحفلات الزار. أيضا يطلب من المريض أن ينزع ملابسه ويقوم بحركات وأفعال معينة سواء كانت عنده أو إذا رجع المريض إلى بيته. أيضا يطلب من المريض أن يحضر له الرصاص أو النحاس. أيضا يضع على المريض أو على طفل صغير قطعة قماش ويغطيه بها ويخبره بأنه سوف يرى كذا أو يسمع كذا. أيضا يمسك بكف المريض وينظر فيها أو أن يكتب عليها أسماء وطلاسم وأوراق. أيضا تجده ينظر ويتأمل في أوراق عنده ويردد أرقاما كالعدد 25 31 35 137 ونحوها من الأرقام. أيضا إذا دخلت عليه تجده يستخدم الأبخرة أو يلبس ملابس عليها رسومات ورموز. أيضا قد يعطي المريض أوراق مكتوب عليها آيات أو سور من القرآن ويأمره بالدخول بها في مكان قضاء الحاجة وفي الأماكن المستقذرة بحجة أنه سيطرد الشياطين التي في البيت بالقرآن. لذلك تجد بعض السذج من المرضى يغتر بذلك فيقوم بالدخول بالقرآن في دورات المياه، أو أن يقوم بكتابة بعض الآيات على أجزاء داخلية في الجسد كتحت السرة، أو أن يأمره مثلا بحمل المصحف إذا أراد المريض أن يأتي أهله أو المريض إذا أتاها زوجها. كذلك يأمر المريض بتمزيق ملابسه أو لبسها بالمقلوب أو حرقها. أيضا من علاماتهم تجده يرفض أن يستقبل المريض الذي تحصن بالأذكار والأوراد المشروعة دون غيره. أيضا يأمر المريض أن يحبس طائر أو حيوان في قفص مدة معينة. أيضا قد يطلب من المريض أن يزرع نبات معين في بيته كالشعير أو القطن أو نحوه. أيضا يضع إناء به ماء ويأمر المريض بوضع يده فيه ويخبره بأنه سوف يرى كذا وكذا أو أنه سيقوم بإحضار سحر المريض في هذا الإناء. أيضا تجد هذا الساحر والكاهن تجده ينادي ويصرخ ويتوعد ويتكلم مع ناس آخرين لا يراهم المريض، وقد يراهم على صورة إنسان أو طير أو حيوانات، أو قد يسمع المريض صوت دجاجة أو خروف أو صوت يشبه صوت الرياح، أو قد يسمع المريض رفرفة أجنحة الطيور. كذلك يقوم بقراءة الكف أو الفنجان أو الخط بالرمل أو بضرب الحصى أو الودع أو نوى التمر أو حبات البندق أو حبات الشعير. أيضا يعطي المريض خاتما أو يطلب منه خاتما أو يعطيه خرزا خاصة ذات اللون الأزرق. أيضا يعطي الساحر بيضا للمريض ويأمره بأكله في مكان معين أو وضعه في مكان أو فقسه على جبل أو على قبر، أو يعطيه بيضا كتب عليه طلاسم وصور وأشكال، أو يعطيه أقفال أو مسامير أو إبر يضعه في مكان معين. أيضا قد يعطي للمريض خيوط أو حبال أو شعر أو صوف ويأمره بعقدها. كذلك يعطي للمريض إناء من معدن أو حديد أو من زجاج أو من خشب مرسوم عليه صور ورسومات وكتابات وأرقام، ويطلب منه الشرب والاغتسال. كذلك يعطي المريض كيس فيه ملح أو نابذ أو ضب أو رأس هدهد أو ديك. أيضا قد يأمر المريض بإشعال شمعة والجلوس حولها والنوم عندها. أيضا من علاماتهم أثناء العلاج تجد الساحر أو الكاهن أخذته حالة من الصرع أو الهستيريا أو نوبة من التشنج أو الانتفاضة والرجفان. فإذا ظهرت لك علامة من هذه العلامات على معالج فاحذر، وإلا انطبق عليك وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
من أساليب خداع السحرة والكهنة.
أساليب السحرة والكهان وأهل الدجل كثيرة، وكل يوم يخرج لنا أسلوب من أساليبهم. لذلك أيها الإخوة سأقتصر على ثلاثة أساليب من أساليب خداعهم، هي من أشهر أساليب الخداع التي يستخدمونها.
أولا أكذوبة صب الرصاص،
وهي أن يقوم الكاهن بأخذ شيء من الرصاص المذاب ويسكبه في إناء به ماء، ثم يضع الإناء فوق رأس المريض ويدعي أنه بذلك فك السحر أو يطرد الجن، أو أنه يقوم بسكب الرصاص المذاب في الماء وينظر فيه ويزعم أنه يرى فيه صورة من سحر هذا المريض أو حسده أو عانه أو أن شكله كذا وكذا. وكل ذلك خداع وتلبيس على الناس. ولقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن حكم من يذهب إلى أمثال أولئك الذين يقومون بصب الرصاص. فأجابت اللجنة: ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه، فإن ذلك من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن.
ثانيا: الزئبق الأحمر.
وهذه الخدعة الشيطانية التي توهم بها الكثير من الناس، وكثر استخدام السحرة والكهان والدجالون والمشعوذون لها، فيوهمون المريض بأن علاجه مرتبط بتوفر الزئبق الأحمر، فيبحث هذا المريض عن هذا الزئبق ويجتهد البحث والتقصي ولن يجده، فيعود إلى هذا الدجال وإلى هذا المشعوذ ويخبره بأنه لم يجد هذا الزئبق، وهذا ما يريده المشعوذ والدجال، حتى يبدأ بخدعه وأكاذيبه على هذا المريض، فيطلب منه المشعوذ مبلغا كبيرا من المال لكي يأتي له بهذا الزئبق المزعوم. وهنا تبدأ خدع المشعوذون تظهر، إذ تجد أن هذا المشعوذ قد جاء بهذا النوع من الزئبق للمريض. ولكن كيف تم هذا؟ تم ذلك بالحيلة والكذب، وذلك من خلال أن يأتي هذا المشعوذ بمادة الزئبق المعروفة بلونها الفضي فيقوم بصبغها باللون الأحمر، أو أن يكون لهذا المشعوذ علم بالكيمياء وخبرة بالتفاعلات الكيميائية، فيمكنه القيام بتفاعل كيميائي معين للزئبق العادي ذو اللون الفضي فيتحول هذا الزئبق إلى اللون الأحمر أو غيره من الألوان، وكل ذلك معروف عند أهل الاختصاص بعلم الكيمياء، وبهذه الخدعة وغيرها يستطيع المشعوذ خداع الناس.
ثالثا: الأبخرة والأعشاب والخلطات.
وهذه الحيلة أيضا باب فتح المشعوذون لنهب أموال الناس وابتزازهم، فعندما تأتي لذلك المشعوذ تجده يطلب أسماء غريبة لأبخرة وأعشاب، بل قد يخترع أسماء من نفسه، فيذهب المريض ويبحث حاله حال الذي يبحث عن الزئبق الأحمر فلا يجد، فيأخذ منه المشعوذ أموالا طائلة ليأتي له بها، فيأتي له بخلطات رخيصة الثمن أو أعشاب قد يجمعها من الصحراء، بل قد يأتي له بنجاسات ويزعم أن هذا ما يريد، ولذلك تجدهم يطلبون من المرضى ما يسمونه بخور النقل أو بخور الجماجم أو بخور الملوك السبعة أو بخور الشيطان أو بخور الكاوة أو الفاسخ والفيسوخ أو قصبة الأمير أو الكمامة أو تفاح الجن أو طماطم الشيطان أو نبات عين الديك أو شب الفؤاد أو الكيف. وسأذكر شيئا من المعلومات عن هذه الأبخرة والأعشاب.
بخور النقل،
وهو عبارة عن خليط من المواد، وهو معروف لدى العامة ويدعون أنه يبطل السحر.
بخور الكيكو،
ولا تعجبون إن قلت لكم أن هذا البخور هو عبارة عن نجاسات ومخلفات القردة والخنازير يجمعها المشعوذ ويعطيها للمريض ليتبخر بها.
نبات عين الديك،
هو نبات سام، والأجزاء السامة فيه هي البذور ذات لون أحمر وأسود، وهي مميزة الشكل وصلبة، وهذا النبات ينتشر في منطقة عسير، ولسمية بذوره تجد أهل الدجل والشعوذة يطلبونه من باب الإضرار بالمسلمين.
بخور الفاسخ والفيسوخ،
يدعي أهل السحر أن هذا النوع من البخور يساعد على فك السحر وإبطاله.
بخور الكمامة،
وهذا البخور مخصص للنساء، يخدع المشعوذ الكثير من النساء به، فيدعون أن هذا النوع من البخور يجعل المرأة تسيطر على زوجها وينقاد لها، فأهل الشعوذة عرفوا نقطة الضعف في النساء، المرأة تريد أن تسيطر على زوجها، تريد أن لا يرفض لها طلبا، فاستغلوا هذه النقطة لخداع الناس، وللأسف أن النساء هن أكثر ضحايا أهل السحر والشعوذة والدجل.
بخور الكاوة،
يعطيه المشعوذ لمن أراد الزواج، ويدعون أنه يساعد على حل المشاكل التي يتعرض لها العريس والعروس، وأيضا من الأمور التي قد يطلبها الساحر من المريض أن يأتي له بعنبر خام أو لبان أو مستكة. والهدف الأول من كل هذه الأبخرة والأعشاب التي يعطيها المشعوذ للمريض هو المال، فتجد بعض هذه الأبخرة قيمتها غالية تصل 10 و20 و30 ألف ريال. والله إنك لتعجب من بعض المرضى، طريق الشفاء واضح وطريق العافية معروف، فلماذا يتهافت الناس نحو السحرة والكهان وأهل الدجل ويعتقدون بأن الشفاء من السحر والمس والعين بأبخرة وأعشاب؟ وهنا أقف وقفة تنبيه، وهي أن الساحر أيها الإخوة قد يعمل سحرا لهذا المريض بالبخور، فيتبخر منه هذا المريض فيسحر، فيتردد هذا المريض دائما على هذا الساحر حتى يأخذ منه جميع أمواله. وأيضا قد يقوم الساحر إذا جاءه المريض بتبخيره، فيصرع هذا المريض مباشرة ويغمى عليه. فإن كان المريض رجلا أخذ ماله وما يملك، وإن كانت امرأة أخذ مالها وعبث بعرضها. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم التبخر بالأعشاب والأوراق للعلاج، فكان مجمل الجواب أنه لا يجوز، وأنه قد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء. وأيضا قد تجد أهل الشعوذة يطلبون من المريض توفير مواد غريبة لتركيب خلطاتهم ووصفاتهم، فاسمعوا إلى هذه السخافات. مثلا أحدهم طلب من مريض أن يأتي له بفار أمه مريضة، قال المشعوذ: فإن لم تجد فضب يتيم. واسمعوا إلى طلبات آخرين: جناح ذبابة حامل، أو ظفر هدهد، أو مرارة قنفذ، أو مخ ذيب، والمصيبة قرن ثور يعاني من الربو، وآخر يطلب لسان حمار، أو ورك ضفدع، أو رأس كلب أعور، أو سن مكسور لقط أعمى. ليست هذه مبالغات أيها الإخوة، إنما هي طلبات يطلبها المشعوذون من مرضاهم. وعلى سبيل المثال، هذه الخلطة التي يصفها السحرة والمشعوذون لمرضاهم، وهي عبارة عن عشبة الشمس، ويضاف إليها عين نمر رماد اللون، وقرن ماعز أسود، ورجل نحل عرجاء. هذا أين يجدها المريض؟ أين يجدها؟ ويزعمون أن هذه الوصفة كفيلة بزواج المرأة العانس خلال 40 يوما. وتجد الناس والنساء تهافتوا على هذه الوصفة. أين عقولهم أولئك المرضى؟ أين عقولهم إلى غير ذلك من هذه الوصفات التي يستخفون بعقول الناس ويستنزفون أموالهم؟ لأن المريض لن يجد سن مكسور لقط أعمى، أو قرن ثور فيه ربو أو فشل كلوي. فيكون إذن مقصد المشعوذ من ذلك أن يأخذ المال من هذا المريض ويوهمه بأنه سوف يأتي له بهذه الأشياء. وليس الملام أيها الإخوة على أولئك السحر والمشعوذون، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، إنما الملام والكلام على أولئك المرضى الذين يصدقون. فالحذر الحذر، وإياكم وإياكم من أهل السحر والكهانة والشعوذة والدجل، لأنك بذهابك إليهم تنحر عقيدتك وتقتل إيمانك وتهدم إسلامك وتشري لنفسك الأمراض والعلل وتضيع مالك وعرضك.
اعترافات سحر.
ساحر يعترف عندما قبض عليه أنه بصدد عمل سحر لعائلة سعودية في الرياض بقيمة 700,000 ريال. ساحر عمل سحر لامرأة على مادة دهنية ودهن به حمامة وطيرها، حينما قبض عليه سئل عن ذلك فقال: حتى إذا طارت هذه الحمامة طار عقل هذه المرأة. ساحر يسحر كفيلة ويسرق منه 400,000 ريال ويهرب إلى بلده. ساحر قام بسحر امرأة كانت تتردد عليه للعلاج فسحرها لكي يمارس معها الزنا. ساحر يتردد على بيت أحد المرضى لعلاجه فاستغل ذلك فقام بسحر أهل البيت كلهم صغيرهم وكبيرهم. ساحر يوهم مريض بأن علاجه لا يتم إلا إذا تبخر بمخ وأحشاء ضبع، وفعلا قام هذا المسكين وسافر إلى دولة عربية ليشتري ضبع بأكثر من 37,000 ريال، فقام بأخذ مخه وأحشائه وتبخر بها، والنتيجة لا شيء. ساحر يأمر امرأة بطبخ رأس كلب وتقديمه لزوجها لكي تسيطر عليه. ساحر يعطي لمريضه بخور، فلما فتح هذا الكيس الذي فيه البخور وجد أن هذا البخور ما هو إلا روث حمار.
اعتقادات روج لها السحرة والمشعوذون.
السحرة والمشعوذون في كل زمان ومكان تجدهم كثيرا ما يروجون لبعض الاعتقادات والأفكار التي رواجها بين الناس يصب في مصلحتهم ويخدمهم. لذلك تجدهم دائما يبثون الخزعبلات والأوهام بين الناس. فمثلا قولهم أن للآيات خدام، فتجد الساحرة والكهان أثناء العلاج ينادون: يا خدام الآيات، أو مثلا: احضر يا خادم الآية، احضر يا خادم الآية، ويدعون أن أولئك الخدام هم من الملائكة أو من الجن الصالحين، وكذب. ليس للآيات خدام، بل أولئك شياطين الساحر. أيضا يروج بعض السحر اعتقادا بين الناس أن ليلة التاسع من محرم، أي الليلة تسبق عاشورا، وكذلك ليلة 27 من شهر رمضان هي من الليالي المناسبة للقيام بأعمال السحر. والسبب في أن السحرة يروجون لذلك لأن هاتين الليلتين من الليالي المباركة، وفيها يقبل الناس على الطاعات، لذلك هم يحادون الله تعالى فيقبلون على الإكثار من السحر والكفر. وأيضا من خبث الساحر ينشر مثل هذه الخزعبلات حتى يقبل عليه بعض الذين فقدوا دينهم، الذين يترددون على السحرة لعمل السحر الآخرين، فيسعى الساحر إلى سحر وإيذاء المؤمنين والمؤمنات في مثل هذه الأيام والليالي الفاضلة. أيضا يلبس أهل السحر والشعوذة على عامة الناس أنه يجوز تعلم السحر لعمل الخير، ويستدلون بحديث يذكرونه: تعلموا السحر ولا تعملوا به. ويكفي في دحر هذه الشبهة الشيطانية أن أقول:
أولا
ليس في السحر خير أبدا، لأن الله عز وجل يقول: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن ليس في السحر خير أبدا.
ثانيا
لن يستطيع الإنسان تعلم السحر إلا بالكفر بالله تعالى، فأي خير يرجوه بعد أن أضاع دينه؟ ثم فلنفرض جدلا أنه أراد الخير كما زعم بعمل سحر يحبب الرجل إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها مثلا، فإن عمله الذي عمله للزوج أو للزوجة حتما وبلا أدنى شك سوف يؤثر على المسحور، ويتأثر به تأثرا عظيما، بل قد يصل به أنه قد يموت، فأي خير بعد ذلك؟ ولذلك يقول ابن خلدون: الساحر لا يصل.
انتهى الجزء الأول من مملكة السحر، ونواصل معكم بقية هذه المادة عبر الجزء الثاني، فكونوا معنا.